بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يفتح علينا، فهو الفتاح العليم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الله جل جلاله هو أرحم الراحمين، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، وهو الهادي جل جلاله، وهو الخالق سبحانه وتعالى. فالناس خلق من خلق الخالق، والإنسان خلق ضعيفا كما قال ربنا عز وجل في القرآن العظيم: وخلق الإنسان ضعيفا. ومن ضعف هذا الإنسان أنه خلق في هذه الدنيا وليست عنده القدرة أن يحدد لنفسه كمال الصالح وكمال النافع له في هذه الحياة الدنيا. والله عز وجل كما أخبر عن ذاته العلية بأنه هو الرحيم وأنه هو الحكيم وأنه هو العليم جل جلاله، فاقتضى ذلك أن هذا المخلوق المكرم الذي هو الإنسان، والذي أخبر الله عز وجل عن تكريمه في القرآن العظيم بقوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، وبينا كيف كان التكريم لهذا المخلوق، فأخبر أنه خلقه بيديه، وأخبر بأنه نفخ فيه من روحه، وأخبر بأنه أسجد له الملائكة، وأخبر بأنه أسكنه في الجنة. كل هذا من التكريم الذي حصل لأبينا آدم عليه السلام. ولكن قد يقول الإنسان: لئن كان هذا حصل للأب الأول آدم عليه السلام، فهل هناك شيء؟ وإن كانت الكرامة للأب هي كرامة للأولاد، ولكن قد يقول أيضا الإنسان: هل هناك شيء من هذا التكريم هو باق ومستمر لهذا الإنسان؟ الجواب نعم، إن هناك من أعظم أمور التكريم لهذا الإنسان، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما تخلى عنه ولا تركه لنفسه ولا تركه لخصمه يواجهه لوحده. فكان من إكرام الله عز وجل لهذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه هداه، واستمر إنزال هذا الهدى على الناس، وهي تلك الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم ليبلغوهم هدى الله، فيشعر الإنسان المؤمن ذو الفطرة السليمة والعقل السليم أن الله عز وجل أكرمه أعظم تكريم حين اختصه بأن أنزل عليه هذه الكتب وأنزلها لأجله وبعث له الرسل، فهذا من أعظم صور التكريم لهذا الإنسان. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى يكلأه بالنعم التي لا تنقطع عنه طرفة عين، فالإنسان يتقلب في نعم الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان إذن هو يتقلب بين نعم الله عز وجل، والإنسان أيضا يأتيه من الله سبحانه وتعالى الهدى، فتنزل هذه الكتب على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وهم يبلغون الناس. فهذه من أعظم معالم التكريم لهذا المخلوق، ولذلك هذه الأمة المسلمة أكرمت بهذا الكتاب الخاتم القرآن العظيم الذي هو كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى. وأي كرامة لهذا الإنسان عندما يقرأ هذا القرآن وإذا به يقرأ كلام ربي العزة والجلال، أليس هذا من التكريم والتكريم العظيم لهذا المخلوق الذي هو الإنسان، هذا الهباءة في هذا الكون والله عز وجل اختصه بكلامه فإذا به يقرأ كلام الرب سبحانه وتعالى. قضية الهدى، قضية الهدى أمرها عظيم في القرآن، لأهمية موضوع الهدى تكرر في القرآن أكثر من 300 مرة في كتاب الله عز وجل، أكثر من 300 مرة، والله سبحانه وتعالى يذكر هذه الكلمة الهدى، وهذا يدل على أهميتها ومكانتها. ونرى في السورة التي أمرنا بتكرارها في كل صلاة، بل في كل ركعة من كل صلاة، نجد فيها أيضا لفظة الهدى: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا يدل على أن قضية الهدى شأنها عظيم عند الله عز وجل. لقد كانت البداية في أمر الهدى مع النزول لآدم عليه السلام عندما أخرجه الله عز وجل من الجنة لمعصيته التي اقترفها حين أكل من الشجرة التي نهي عنها، فأمر الله به وبخصمه الذي أغراه وأغواه إبليس، أمر بهما أن يهبطا إلى الأرض. فعند هذا الهبوط بماذا خوطبا من الله جل جلاله؟ قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى. فإذن مع هذا النزول أخبرهم العليم الحكيم الرحيم بأن هذا النزول، وخاصة آدم عليه السلام، أن هذا النزول إلى هذه الأرض إنما هو لأداء مهمة عظيمة، وهي الخلافة في الأرض، لأن الله قد قال قبل أن يوجد آدم للملائكة كما مر معنا إني جاعل في الأرض خليفة. وذكرنا أن من علماء التفسير من قال أن المقصود بالخليفة أنه يخلف من أرسله ليحقق مراد إرساله. فإذن فقال الله عز وجل لآدم وقال أيضا لخصمه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن كيف يحقق الإنسان مقصود الوجود على ظهر هذه الأرض؟ لا بد أن يعلم أن هناك هدى يأتيه من عند الله وينزل من السماء. إذن معنى ذلك أنه ليس هناك هدى مستقل يأتي من غير عند الله من غير الله عز وجل. لا يمكن أن يأتي الهدى والهدى التام إلا من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: فإما يأتينكم مني هدى. وأن من لم يتبع هذا الهدى فإنه حكم على نفسه وفق هذا الأمر الرباني أنه ضال، وأن من أدخل نفسه في الضلال فإنه سوف يكون شقي، أي لن يكون سعيدا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أن من اتبع هدى الله سبحانه وتعالى أخرج نفسه من الضلال، أي من لم يتبع هدى الله أدخل نفسه في الضلال. من اتبع هدى الله أخرج نفسه من الشقاء، أي من لم يتبع هدى الله أدخل نفسه في الشقاء. إذن هذا كان البيان الرباني والإلزام الواضح من الله سبحانه وتعالى لأول آدمي، أول إنسان سكن على ظهر هذه الأرض، أعلمه الله عز وجل أنه لن يترك لوحده، وأن هدى الله سبحانه وتعالى سوف يأتي، وأنه إن اتبع هذا الهدى فهو في مأمن في الدنيا، ومأمن إذا رجع إلى الله عز وجل في الأخرى. واستمر هذا البيان بصورة مستمرة ما بقي بنو آدم على ظهر الأرض، فإنه تأتيهم الرسل لتتلو عليهم الكتب، وإذا بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أولئك الرسل كلها تبين على أن الهدى هو هدى الله، أن الهدى هو ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا سابقا إذا نظرنا إلى كلمة الهدى، وهي كلمة عربية، فما المقصود بلفظة الهدى من حيث لغة العرب؟ لفظ الهداية في اللغة العربية يرد على دلالات متعددة متنوعة، فيأتي الهدى في اللغة العربية ويقصد به البيان، ويأتي الهدى في اللغة العربية ويقصد به التقدم، لأن الهادي يتقدم من يهديه، كما أن العصا أطلق عليها هذا اللفظ لأنها تتقدم حاملها في المشي، وأيضا يأتي لفظ الهدى ويطلق على الدلالة، ويأتي لفظ الهدى ويطلق على الرشاد والإرشاد، ويأتي لفظ الهدى ويطلق أيضا على النهار، ويأتي لفظ الهدى ويطلق أيضا على كما قلنا الدلالة بلطف. فإذن هذه من المعاني لهذه الكلمة في اللغة العربية، ونجد أن كل هذه المعاني تدور على معنى الإرشاد. فالهدى هداية ودلالة بين طرفين، الهادي والمهدي، دلالة بين طرفين، هادي ومهدي. إذن هذا من حيث اللغة العربية. أما من حيث علماء الشريعة، وقد وردت هذه الكلمة في القرآن، فما هو تعريف الهدى عندهم؟ قالوا إذا تأملنا في لفظة الهدى في القرآن العظيم فإننا نجد أن الهدى لا بد عند تعريفه أن نقسمه إلى قسمين، وأنه لا يمكن أن نعرفه بتعريف واحد. قالوا لأننا بالتأمل في كتاب الله عز وجل فنجد أن الهدى إما أن يطلق على الدلالة الموصلة إلى المطلوب، الدلالة الموصلة إلى المطلوب، وإما أن يطلق ويراد الدلالة على ما من شأنه الإيصال إلى المطلوب بدون شرط الإيصال. ما الفرق بينهما؟ الدلالة إلى المطلوب أي أنه الأمر الذي إن أتاك فسوف يوصلك إلى المطلوب بيقين، وأما الدلالة بمعنى الدلالة على ما من شأنه أن يوصل إلى المطلوب بدون شرط الوصول، بمعنى أنه هو طريق يوصل ولكن ليس باللزوم أن يتحقق ذلك لهذا الإنسان. فيقولون الهداية الأولى هي هداية التوفيق، هداية التوفيق. ماذا يقصدون بهداية التوفيق؟ وهي الهداية التكوينية. ما معنى الهداية التكوينية؟ أي بمعنى الهداية التي يمنحها الله عز وجل للعبد فيوجد في قلبه ويخلق في قلبه قبول الهدى، هذه هداية التوفيق. وأما الأخرى وهي الدلالة على ما من شأنه الإيصال إلى المطلوب، فهي تلك المعالم التي جعلها الله عز وجل طريقا موصلا إليه، وهي هذه المخلوقات فإنها أدلة هدى تدل على الله جل جلاله. فالتفكر في ملكوت السماوات والأرض يرشد المتفكر أن لها خالقا واحدا هو الله. إذن هذه هداية جعلها الله عز وجل في هذا الكون، ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض. لماذا؟ لأنه معالم هدى ترشد المتفكر إلى ربه عز وجل. الثاني، هذه الفطر التي أوجدها الله في الأفئدة، أفئدة بني آدم، فإن هذه الفطر إذا سلمت من التحريف، وإذا سلمت من الران، فإنها ترشد هذا الإنسان إلى ربه عز وجل. وأيضا الكتب التي أنزلها الله عز وجل فإنها هدى، وأيضا الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل فإنهم هدى. فإذا تأملنا النوع الأول وهو هداية التوفيق، فهذه بيد الله عز وجل، من أعطاه إياها وقضى وقدر أن ينالها فلن يكون إلا مهتديا، لأن هذا بيده جل جلاله، وأن هذا بقدرته سبحانه ولا يعجزه، وأن الله أضاف ذلك إلى ذاته ونفاه عن كل أحد سواه. فقال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من هداه الله فهو الذي يصل إلى الهدى، ومن أضله الله فلن يستطيع أحد أن يوصله إلى الهدى. إذن هذا النوع الأول من الهدى، وهو الدلالة، قلنا ماذا؟ الدلالة الموصلة إلى المطلوب. أما الدلالة التي من شأنها أن توصل إلى المطلوب بدون شرط هذا الإيصال، فهي الأمور التي ذكرت. فهل كل من قرئ عليه القرآن يهتدي بالقرآن؟ الجواب لا، ولكن أليس هناك من يهتدي بالقرآن فيوصله القرآن إلى الهدى؟ الجواب نعم. هل كل من جاءه الرسول آمن به؟ الجواب لا، ولكن أليس من آمن بالرسول أوصله إلى الهدى؟ الجواب نعم. إذن هذا القسم الثاني، وهو الدلالة التي من شأنها، لأن الله وضعها وجعل فيها هذا الأمر، فإن من اتبعها أوصلته إلى الهدى. على هذا الأساس أيها الإخوة، إذن صار عندنا الهداية إما هداية تكليفية وإما هداية تكوينية. فالهداية التكليفية هي ماذا؟ هي ما جاء في تلك المعالم التي ذكرت، وهي الرسل، الكتب، هذا الكون، الفطر. إذن هذه فإذن الرسل والكتب، فإذن هذه اللي هي وكذلك الآيات التي في الكون، فهذه الهداية التكليفية. أما التكوينية فأولها وهي تلك الفطرة التي الله عز وجل أوجدها في كل واحد من بني آدم، فيكون هذا الإنسان ولننتبه، الإنسان خلقه الله عز وجل وفي صدره وفي فؤاده هذه الفطرة التي قال الله عنها في القرآن، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. إذن كل إنسان خلق ونواة الهدى موجودة فيه خلقة، ولكن ذلك الأمر ليس على كماله، فحتى يكمل فجاء ماذا؟ فجاء الهدى التكليفي. كل إنسان خلق وفي صدره نواة الهدى، عبارة عن ماذا؟ عن تلك الفطر. فإن الإنسان مفطور على ماذا؟ على الإيمان بالله عز وجل. وإن الإنسان مفطور على أن لهذا الكون خالقا واحدا هو الله. وإن الإنسان مفطور على اتباع أمر الله عز وجل وعدم عصيانه. كل الناس فطروا على هذه الفطرة، ولكن الكمال في هذا الأمر، الكمال في الإيمان بالله والعلم به سبحانه، والكمال في الطاعة ولزومها وطريقها، إنما يكون هذا الكمال بماذا؟ بالهدى التكليفي، وهو ما جاءنا من عند الله عز وجل في الكتب وبلغته الرسل، وبلغته الرسل وما أنزل الله على رسله. فإذا جاءت الرسل بالكتب ودعت الناس، فالتأم النواة الأولى من الهدى وهو الهدى التكويني الذي هو الفطر، وتبعه قبول الهدى التكليفي الذي جاءت به الرسل، ينتج عنه ماذا؟ ينتج عنه هدى تكويني أكمل. ما هو؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى يثبت تلك القلوب على الإيمان، فهو الذي يثبتهم وهو الذي يزيدهم هدى. إذن هدى الفطرة موجود، ثم صار قبول لهدى التكليف وهو الإيمان بالرسل، فنتج عن ذلك ماذا؟ نتج عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يزيد تلك القلوب هدى، يزيد تلك القلوب هدى. فإذن هذا من إذا تأملنا في القرآن، إذا تأملنا في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يزيد المهتدين هدى، أي يثبتهم ثم يزيدهم هداية على هدايتهم، ثم يأتي هدى تكويني أيضا بعد هذه الحياة، وهو يهديهم إلى طريق الجنة، يهديهم إلى طريق الجنة وهي الهداية في الآخرة إلى جنة النعيم، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في القرآن. إذا كان الأمر كذلك، وعلمنا إذن أن الإنسان لن يتحقق له الهدى التكويني إلا إذا اتبع الهدى التشريعي، فشرط للحصول على هداية الله بأن يثبت القلوب وأن يهدي القلوب شرط لا بد من أن تقبل ماذا؟ هداه الذي جاءك من عنده والذي أمرك باتباعه، وهو ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الكلام عن الهدى وبيان هذه الصورة للهدى، ما علاقته بدرس اليوم وآية اليوم؟ أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وخاصة اليهود الذين كانوا في المدينة النبوية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، والذين كانوا في معترك عظيم مع النبي عليه الصلاة والسلام، والذين كانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم هم أولياء الله وهم شعبه المختار، وأن الرسالة فيهم وستبقى إلى يوم القيامة. هذه النظرة التي كانت في نفوسهم، فعندما سمعوا وعلموا من خلال كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يبعث في هذه البلاد، رحلوا وجاءوا إليها وسكنوا المدينة رغبة في أن يكون ذلك النبي الخاتم منهم وفيهم. فلما بعث النبي العربي القرشي من سلالة إسماعيل عليه السلام وليس من سلالة إسحاق عليه السلام، فإنهم أبوا أن يقبلوا ورفضوا، وكان هناك السجال والصراع الذي بين القرآن العظيم تفاصيله لتبقى هذه الذاكرة التاريخية للأمة المسلمة الموثقة في أعظم كتاب وبأصدق قول، قول ربنا جل جلاله الذي قال عن قوله: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. حتى يدرك أهل الإسلام ماذا كان من هؤلاء مع رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فإن مما كانوا يطرحونه ويعرضونه وهو أن إن كنت تدعو فأنت أدعو العرب هؤلاء الكفار، أما نحن فنحن أهل هدى فلا نحتاج أن ننتقل من الهدى الذي عندنا إلى ما جاء، بل أشد من ذلك، فإن الذي أنزل عليك هذا الأمر هو عدونا جبريل، فلو كان أرسل عليك غير جبريل لآمنا بك. إذن أولا يقولون أنه عندهم هدى فلذلك هم لا يحتاجون إلى غيره، وأن ما جاءك فإنما جاء نزل عليك جبريل، وجبريل عدو لنا، فكيف نقبل هدى نزل به جبريل عدو اليهود؟ هكذا زعم، وهذا ما ذكره الله عنهم، وهذا أمر عجيب. وأن هذه العقول التي تفكر بهذه الطريقة محل إشكال، ولذلك القرآن العظيم يذكر هذه الأمور ثم ماذا؟ ثم يتبع ذلك ببيان منزلتهم عند الله وببيان فساد هذه النفوس والعقول، ويخبر عن حقيقة الدوافع وأنها ليست القضية رغبة في اتباع الهدى، وليست القضية رغبة في اتباع الرسل، وإنما القضية الكبر والحسد الذي حرق تلك القلوب، والرغبة في المال والدنيا والشهوة والسلطة، وأن هذه هي الأمور التي حركت هؤلاء وليست قضية الرغبة في الهدى. هذه يا إخوة، إذا نقرأ كتاب الله جل جلاله ويخبرنا عن ذلك، إذن سوف يبقى كل من يبقى من أحفاد هؤلاء متمسكا بنفس الطريق، لا بد أن ندرك أنه مريض بنفس تلك الأمراض، وأنه محكوم عليه بنفس تلك الأحكام التي حكم الله عز وجل بها على الأجداد. كما أن الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم أجداد من هم موجودون الآن، فإن أولئك كانوا أحفاد من كانوا موجودين على زمن موسى عليه السلام. وكما أنهم كانوا ثابتين على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم الذين لم يقبلوا من موسى وآذوا موسى وقالوا قولتهم له يد الله مغلولة، فالله عز وجل حكم بكفرهم وحكم بضلالهم ولعنهم، فكذلك عندما بقي الأحفاد الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الأجداد في زمن موسى، فإن الله ألحق تلك الأحكام عليهم. وكذلك نقول للأحفاد اليوم، إذا كانوا باقين على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلحقهم أيضا نفس الأحكام، ولا بد أن يكون الأمر واضحا. فإذن هؤلاء كان هذا من حجتهم، لأنهم كانت لديهم مكتسبات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من تلك المكتسبات المكانة، فكان الأوس والخزرج ينظرون إلى اليهود على أنهم أهل كتاب، فيقبلون منهم ويرجعون إليهم وينظرون أنهم أهل العلم. فالآن إذا لم يؤمنوا فهم يخشون أنهم ماذا؟ أنهم يفقدون تلك السلطة والمكانة، فهم لا يريدون أن يتركوا ما هم عليه، ولكن ماذا؟ يريدون أن يبرروا لمن حولهم أن موقفهم سليم. واضح؟ إذن ليس هذا الآن الكلام هو للإقناع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو للمحافظة على ماذا؟ على ما اكتسبوه قبل بعثة الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. فيريدون أن يبرروا موقفهم بالنسبة لبقية العرب، فيقولون كيف نحن أصحاب كتاب سابق وأصحاب رسول سابق، لماذا نتنازل عن ذلك الكتاب الذي بين أيدينا ونتبع محمدا؟ فلذلك هذا مما كانوا يواجهون به النبي عليه الصلاة والسلام ويطرحونه للأوس والخزرج. وهكذا في مواقف عدة سبق كثير منها في الآيات السابقة. الله جل جلاله أراد وقضى وقدر لهذه الأمة أن تكون قبلتها القبلة المختارة المرضية عند الله، وهي الكعبة الشريفة. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وافق اليهود في التوجه إلى بيت المقدس، وكان قلبه معلقا بالكعبة، حيث كان قبل الهجرة في مكة. أين يصلي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه أمر الصلاة؟ كان يصلي بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، فتكون الكعبة أمامه والمسجد الأقصى أمامه. هذا مكان صلاته في مكة. فعندما هاجر إلى المدينة فكان يصلي إلى بيت المقدس، فتصبح الكعبة أين؟ خلف ظهره. فكانت نفسه تتوب إلى هذه القبلة، ولم يأته الأمر بذلك، وظل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً، يعني قرابة سنة ونصف. وأراد الله عز وجل أن ينقله هو وأمته في أن يتوجهوا إلى القبلة المرضية عند الله، وهي الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ولكن كما قلت، اليهود، ولنا أن نتخيل الآن النبي عليه الصلاة والسلام كم له في المدينة؟ سنة ونصف. إذن هذه الآن المدة، واليهود لهم تأثير، كان لهم تأثير على الأوس والخزرج، وهم أصحاب شبه يحسنون إثارة الشبهة. فننظر إلى حكمة الحكيم العليم، فإنه لو كان الأمر بالتوجه إلى الكعبة من أول الأيام لربما كان هناك تأثير على المسلمين، وكان لشبه اليهود أثر عليها. لكن بقي القرآن يتنزل في مدة السنة والنصف، وهو يهيئ النفوس لقبول الانتقال إلى الكعبة، ولتهيئتها بعدم تأثرها بما يلقيه اليهود من الشبه. ففي هذه المدة جاء البيان الواضح لهؤلاء الأعداء، والتفنيد لإجرامهم في حق الرسل، وفي حق الكتب، وفي حق المساجد، وفي حق المؤمنين، بل وفي حق الملائكة، بل وفي حق الرب جل جلاله. ويوقفك القرآن على ذلك الإجرام من أولئك القوم، إجرامهم في حق الكتب، التحريف، الإخفاء، التلبيس في الفهم، الإضافة. إذن قوم ليسوا أمناء على كتب الله. إذن كيف يطمئن الإنسان لقوم لم يكونوا مؤتمنين على كتب الله عز وجل؟ إذن هذا إسقاط للمكانة في نفوس المؤمنين. الملائكة أناس يتهمون الملائكة بأنهم أعداء، إذن كيف يطمئن الملائكة الذين يمثلون رمزية الطهر والطاعة والانقياد لله عز وجل، من يأتي ويتهمهم بهذا الأمر؟ إذن كيف يقبل من؟ إذن إسقاط لمكانتهم. هؤلاء الذين يسعون لخراب بيوت الله ومساجد الله ألا تعمر بعبادة الله، كيف يطمئن لهم؟ هؤلاء الذين الرسل قتلوهم وكذبوهم واتهموهم وما أطاعوهم، إذن ماذا يبقى من مكانة لهم؟ هؤلاء الذين قالوا عن الله عز وجل أقبح الكلمات، فقالوا قولتهم الشنيعة كما أولا قالوا لموسى أرنا الله جهرا، وقالوا يد الله مغلولة، إذن أي مكانة لقوم هذا حالهم؟ إذن كل هذا الكلام وفي الذي جاء في هذه الآيات المتتابعة في هذه المدة السنة والنصف ماذا أوجدت في نفوس المؤمنين لليهود؟ كل تلك المكانة السابقة قبل الإسلام سقطت، لم تعد لهم تلك النظرة نظرة الاحترام والتقدير أنهم أهل كتاب، بل نظرة أنهم محرفين كذبة مفترين حسدة. فعندما جاء أمر الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام أصبح الصحابة يكفيهم، كما ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت الآية بالتوجه إلى القبلة فصلى إلى المسجد الأقصى، خرج أحد الصحابة فمر على قوم في مسجد فقال أشهد الله عز وجل أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه الكعبة، إذا بهم وهم في وسط الصلاة يتحولون ويصبح الإمام باتجاه الكعبة وتتحول الصفوف خلفه وما تخلف واحد. لماذا؟ لأن النفوس قد هيئت أنه لا قبول بشيء يأتي من هؤلاء اليهود الذين هذا حالهم. فإذا ننظر إلى حكمة الحكيم سبحانه وتعالى، ولذلك اليهود عندما تحولت القبلة قالوا قولتهم، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن العظيم. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ يعني لماذا تحولوا؟ بمعنى كأنهم يقولون إن كان التوجه إلى بيت المقدس خطأ فإذن هؤلاء الذين ماتوا قبل ذلك إذن ليسوا مؤمنين، إن كان التوجه إلى بيت المقدس صواب إذن لماذا يتحول عنه؟ أي في كلا الحالتين كأنهم يقولون أن محمداً أخطأ وأنه يدل على أنه ليس أن ما معه ليس حق. ولكن هل وجدت هذه الشبهة قبول عند المؤمنين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه على مدى سنة ونصف وتلك المكانة وهي تسقط أعمدتها وأسسها التي قامت في النفوس، القرآن جاء بالآيات التي لم تجعل لهؤلاء مكانة في نفوس الصحابة، وأدركوا أنهم أهل باطل وأهل فجور وأهل كذب وأهل خيانة وعدم أمانة. فهنا إذن واضح، إذن هذا البيان كله هو ماذا؟ هو تهيئة لنفوس المؤمنين لأن يتلقوا ذلك الأمر العظيم، وهو ماذا؟ وهو شأن القبلة. وهل أمر القبلة أمر هين؟ لا والله، لأن القبلة أمرها عظيم. لذلك ما حسدنا اليهود والنصارى على شيء ما حسدونا على هذه القبلة، لأنها أولاً رمز لماذا؟ رمز للانتماء للأنبياء، هذا واحد، رمز للانتماء للأنبياء، فهذه قبلة خليل الله إبراهيم، وهذه محجه، وهذه محج موسى ويونس والأنبياء من بعده. إذن هذا الانتماء إنما يرتبط مع هذا البيت، مع هذه القبلة، هذا رقم واحد. اثنين، أن هذه القبلة رمز في مصدر التلقي الأوحد من الله جل جلاله، فإن الذي أمر بهذا البيت وببنائه وأنه قبلة هو الله جل جلاله، وعندما يستجيب الناس إذن يدركون أن الذي له الحق أن يأمر هو الله وحده لا غيره، فإما يأتينكم مني من الله هدى، وهذا من الهدى، والله قال أخبر أن هذا البيت هدى. إذن هذا أمر ثاني. أمر ثالث، أن هذا البيت سبب في اجتماع أهل الإيمان من كل أقاصي الأرض. لماذا؟ لأنه مثابة، قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالناس يجتمعون عند هذا البيت وقلوبهم معلقة بهذا البيت. يأتي الإنسان هنا فيدرك ماذا؟ يدرك أنني جزء من أمة عظيمة كبيرة، فيها الأبيض والأسود، فيها العربي والعجمي، أنني فرد من هؤلاء كلهم الذين هم في الأرض كلها. إذن هذا الاجتماع مرتبط بالقبلة. أيضا هي قبلة لعبادتنا، لصلاتنا، قبلة إذا أردنا أن نطعم هذه الذبائح فنذبحها باتجاه هذه القبلة، إذا مات الميت منا وجهناه في قبره نحو هذه القبلة. إذن هذه هي القبلة، فأمرها عظيم وشأنها جليل عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك التهيئة لهذه النفوس المؤمنة حتى تقبل هذا الحكم العظيم، بماذا كانت التهيئة؟ بإسقاط مكانة من سوف يثير الشبهة حول هذا الموضوع، وهم اليهود. أسقطت مكانتهم، بين عوارهم، أوجد في نفوس المؤمنين البغض لهم، فلذلك لم يكن لشبهتهم بعد ذلك تأثير. فيقول الله عز وجل إذن في هذا المسار، لذلك آية القبلة التي في سورة البقرة كما قال علماء التفسير، كل ما ذكر قبلها يعني بقرابة 40 آية قبل آية القبلة التي سوف تأتينا بعد آيات، كل ما ذكر في هذه الآيات إنما هو تهيئة لنفوس المؤمنين بهذا الأمر العظيم، وهو أن الله يأمرهم بأن ينتقلوا من التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة الشريفة في المسجد الحرام بمكة شرفها الله. فكل تلك الآيات، لذلك عندما تقرأ سورة البقرة قبل ما تصل إلى آية القبلة قف وتأمل واستحضر، وأنت تتدبر استحضر حال رسولك صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة، وحين نزل المدينة، وحين بدأ يصلي فيتجه إلى بيت المقدس، وأنت جاءك الإخبار بأن قلبه معلق بالمسجد الحرام، وكيف أن الله أبقى ذلك الأمر مع أن العليم الحكيم يعلم أن قبلة هذه الأمة هي الكعبة، وأن هذه القبلة قد ظلت عنها اليهود والنصارى وما هدوا إليها، لكن لماذا يبقوا 16 شهرا إذن يتوجهون إلى بيت المقدس حتى إذا جاء الحكم لا يتردد فيه أحد ويقبله الجميع، وحتى لا يكون للشبهة أي أثر في نفوسهم؟ وهذا كم يعلمنا، كم يعلمنا. ننظر إلى حكمة الرب جل جلاله، لأن المؤمن من أعظم، سبحان الله، من أعظم المقاصد الربانية من جهة كل عالم ومسؤول هو أن يحافظ على إيمان هذا الإنسان، حتى أن فتنة هذا الإنسان عن إيمانه أعظم من القتل، كما قال الله الفتنة أشد من القتل. ما هي الفتنة؟ أن يفتن الإنسان عن دينه، لأن الإنسان لو مات على إيمانه ودينه مآله إلى الجنة، ولكن لو فتن عن دينه مهما حاز من الدنيا فإن مآله إلى النار إذا كان قد فتن. لذلك فالفتنة أشد من القتل. فلما كان الخوف من هؤلاء اليهود أن يفتنوا تلك البذرة المؤمنة المباركة الطيبة الوحيدة على ظهر الأرض في ذلك الزمان، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، ماذا قال في دعائه؟ اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على الأرض، لأن هي الفئة المؤمنة الوحيدة الموجودة على ظهر الأرض في ذلك الزمان. فلذلك ننظر إلى حكمة الحكيم سبحانه وتعالى كيف أنه أذن فبقيت هذه الأمة بنموذجها الأول، برعيلها الأول، برسولها المختار صلوات الله وسلامه عليه، أن تصلي 16 شهرا باتجاه بيت المقدس والله يعلم أن قبلتها إلى المسجد الحرام، حتى تتهيأ النفوس لتقبل هذا الحكم، وحتى تتهيأ النفوس فلا تؤثر فيها الشبه التي يلقيها اليهود. فيقول الله عز وجل قد مر معنا، والله لو أن الإنسان تأمل في هذه الآيات والآيات السابقة ووقف معها بتدبر وتمعن وهو يعلم أن الله لا يقول إلا الحق، وأن الله عندما يخبر عن أمور خفية ويخبر عن مقاصد تحتويها هذه الصدور وتكنها، فإننا نعتمد على ماذا؟ على حق ويقين وصدق لا شك فيه. إذا المؤمن قرأ هذه الآيات وعنده هذا اليقين وهذا الشعور بوضوح، فهو يدرك أن هؤلاء قوم بهت لا يمكن أن يقبل منهم كلام، لا يمكن، بل يجد الإنسان في نفسه رغبة أن يخالفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى المدينة لما كانوا على أنهم أهل كتاب كان يعجبه أن يوافق اليهود، ثم بعد أن تبين هذا الأمر وبينه الله عز وجل له على أكمل بيان ووضوح أصبح من شأنه ماذا؟ يأمر أصحابه بمخالفته، واضح؟ لأنهم فعلا هؤلاء لا يريدون الحق ولا يريدون بالمؤمنين الخير أبدا، والله بين ذلك. ما أريد أن أذكر لأن كل هذه مذكور في الآيات السابقة لآية القبلة. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيقول الله عز وجل له: حصيلة تلك النفوس والأعمال ما هي؟ أن هؤلاء يا محمد لن، وحرف لن في اللغة العربية يستغرق أحوال الزمان الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. لن أي لم يكن هذا موجود عندهم، ولا هو موجود عندهم الآن وقت نزول الخطاب، ولن يكون بعد الآن. لن ترضى. وهذه الآية كما قال العلماء أيضا من فوائدها أنها كأن المقصود: يا محمد إيأس من أن يؤمن ويصدق لك هؤلاء، لن يصدقوا لك ولن ترضى، ولن ترضى عنك أي أنت يا محمد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. اليهود وهم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى الأصل في الاسم أتباع عيسى عليه السلام، والمقصود هنا من كفر، لأن منهم من آمنوا زمن موسى عليه السلام وبقوا منهم فئة، ثم بعث من بعده أنبياء كداود وسليمان، وهناك أيضا فئة آمنوا، ولكن الغالب من بني إسرائيل هو عدم الإيمان، عدم الإيمان. فيقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. كلمة طبعا هنا لن ترضى اليهود، ما قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، قال ولا النصارى. قال العلماء: لا النافية هذه بين معطوفين اليهود والنصارى، فجاءت اللام بين المعطوفين، قالوا لتفيد معان زائدة. ما هي المعاني التي أفادتها هذه اللام لا النافية؟ قالوا: أولا لزيادة التأكيد أنهم لن يرضوا عنك أبدا، لأن لن ولا واضح. فإذن الفائدة الأولى أنها ماذا؟ زادت التأكيد. الفائدة الثانية قالوا لإفادة أن كل من الطرفين عنده مبرر مستقل في عدم الرضا عن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا زيادة في عدم القابلية، لأن الإنسان لما لا يقبل لأجل شيء عنده أقوى من أنه لا يقبل لأجل فلان. فإذا اليهود لن يقبلوا، لن يرضوا عن مسلم لأمر مستقل عندهم، والنصارى لن يرضوا لأمر مستقل عندهم، أي ليس كل منهم عنده سبب لأجله لن يرضى عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فائدة ثانية. أيضا فائدة ثالثة قال العلماء أفاد المبالغة في إقناطه صلى الله عليه وسلم من إسلامهم، أنه قال له قبل آيات، عرفت، وبين له حين في البداية قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وهنا الآن يريد أن يؤكد هذا الأمر، وأنه يقنعه عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء لن يؤمنوا به ولن يصدقوا. فإذا قالوا في هذه اللام دلت على ماذا؟ أنها دلت على المبالغة في إقناطه صلى الله عليه وسلم من إسلامهم، أنهم لن يقبلوا منه. إذن هذه ثلاثة فوائد لذكر لا النافية بين المعطوفين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى، هذه للغاية، لن ترضى حتى ماذا؟ شرط، شرط. ولذلك طب ما هو مؤدى هذا الشرط؟ ليس أن تفعل أمرا ما أو تأتي بحجة ما، وإنما الشرط هو أن لا تبقى على ما عندك وأن تتبع ما عنده، هذا هو الشرط، هذه هي الغاية. بمعنى أنهم لن يقبل، يعني ليس أن الإنسان يقول أنا لا أقبل منك لأن حجتك ضعيفة أو حتى تأتيني بأمر كذا، بل هم لن يقبلوا منك على كل حال، ولو جئتهم بكل الآيات لن يقبلوا، بل مطلوبهم أن تنتقل لتكون تابعا لهم. فإذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، أليس في هذا إقناط له بأنه لا يطمع في إيمانهم حتى تتبع ملتهم، أي ما هم عليه؟ قال الله عز وجل: قل، يعلمنا الله كيف نقابل هؤلاء، يعلمنا الله كما علم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف نجيب من يقول لنا أنه لا بد أن نتبعهم. قال: قل لهم، جوابا على قولهم: قل إن هدى الله هو الهدى، إن هدى الله هو الهدى. هذه الآية: قل إن هدى الله هو الهدى، بيّنت أن الهدى لا يكون إلا من عند الله عز وجل، وأن هذا الأول، والثاني أن أفادت أن الهدى الذي يأتي من عند الله هو الذي فقط يستحق أن يوصف بأنه الهدى الكامل والأكمل، وأن كل هدى من عند غيره إن كان فيه شيء من معالم الهدى فهو هدى قاصر، وهذا في كل شيء جاء من عند الله. أليس الهدى الذي جاءنا من عند الله تضمن أن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون؟ الجواب بلى. إذن أي شيء يخالفه فهو ضلال. أليس من الهدى الذي جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى إعلامه كيف نعبده؟ إذن كل طريق لعبادة الله عز وجل لم يشرعه الله إذن هو ضلال، من هنا كانت البدعة ضلال. إذن أمر حياتنا إن جاء في هدى الله تعليم لنا كيف نأكل وكيف نشرب وكيف نلبس وكيف ننام وكيف نتعامل، أليس هذا من هدى الله إن جاء في وحي الله؟ الجواب بلى. إذن إن جاء من عند غيره ماذا سوف ننظر له؟ على أنه لا يمكن أن يأتي بهدى كامل كما جاء في وحي الله عز وجل، واضح؟ إذن معنى قل إن هدى الله هو الهدى، إذن أول شيء ماذا؟ دلت على أن الهدى يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد أنزل على الناس هدى، وأن الله ما تخلى عن عبيده وما تركهم. الأمر الثاني أن هدى الله الذي جاء من عند الله هو الهدى الأوحد الذي يستحق أن يوصف بالكمال من كل وجه، وأنه لا يمكن أن يكون هناك هدى من عند أحد من غيره ويأتي بكمال لتحقيق هداية للإنسان في أي ميدان من الميادين أبدا ما دام الله عز وجل بين ذلك. قل إن هدى الله هو الهدى. وأيضا ثالثا أن كل شيء جاء مخالفا لما جاء في هدى الله لا بد أن يسلب عنه وصف الهدى وأن ينتقل إلى الضد مباشرة، وضد الهدى ماذا؟ الضلال، لأن الله قال ماذا بعد الهدى إلا الضلال، واضح؟ إذن الهدى من عند الله هذا واحد. اثنين أن هدى الله هو الذي يستحق أن يوصف بماذا؟ بالهدى الكامل. ثلاثة أن كل شيء خالف هدى الله فمباشرة يسلب عنه وصف الهدى وينتقل إلى المسمى الضد وهو الضلال. الرابع أن هدى الله هو الميزان الذي يوزن به كل ما يوسم بأنه هدى، وأنه لا يعطى حق العبور إلى تسميته بالهدى حتى يوافق هدى الله، فيكون هدى الله هو الميزان لا غيره، فنزن كل شيء قيل أنه هدى نزنه بهدى الله، فإن وافقه أخذ الوصف ويعطى ماذا؟ ذلك الوصف باعتبار التبع وليس بالكمال، وفي ذلك الجزء، وإن خالف سلب عنه مسمى الهدى. أما أن يؤخذ شيء من هدى الله ليوزن بشيء آخر وليكون ذلك الشيء الآخر هو المعيار ليعطي بعد ذلك الإذن والعبور لما جاء من عند الله بأنه هدى، فهذا والله لا يقبل وليس من شأن أهل الإيمان وليس من طريقة الإيمان. أن نأخذ هدى الله لماذا؟ لكي نزنه لمعيار اعتبرناه، فإن هذا ليس بصحيح، واضح؟ فلذلك إذا ما هو الميزان لكل ما نريد أن نطلق عليه هدى؟ الميزان هو هدى الله، فما وافق ذلك الميزان أعطي وصف الهدى، وما خالف ذلك الميزان مباشرة يسلب عنه وصف الهدى، وأنه لا يجوز ولا يصح أن نأخذ شيئا من هدى الله لنريد حتى نقبله نزنه بميزان غير هدى الله عز وجل، فإن هذا لا يصح ولا يجوز ولا يليق بمؤمن أبدا أن يفعل ذلك، وليس هو من صدق الإيمان. فإذا قال الله عز وجل في أمر ما وفي حكم ما بينه، إذن شأن المؤمن ماذا؟ شأن المؤمن القبول، القبول، ولذلك من هدى الله إخباره صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهنا في هذا البلد في هذا المسجد في هذا المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم أنه شفاء، طعام طعم وشفاء سقم. من يشرب زمزم مجربا لا يتحقق له ذلك، يتحقق لمن؟ لمن شربه موقنا بأن إخباره صلى الله عليه وسلم يقين. لا يشرب للتجربة، لا تشرب تقول أجرب هل ينفعني أو ما ينفعني، هنا لا يقبل. ذلك مما ذكر أن الإمام أحمد عندما جاءه ابنه يشكو رمدا في عينه فقال له اكتحل بالكمأة، فإن في الحديث أن الكمأة علاج للعين، فقال أجرب، قال فقع الله عينه. أقول لك قال رسول الله تقول أجرب؟ إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول أجرب، وإنما لا بد من ماذا؟ من القبول والتسليم. فلذلك هذا من فائدة أن ندرك قول الله قل إن هدى الله هو الهدى، هو الهدى. فإذا قال الله عز وجل فلا قول مع قوله، وإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول مع قوله، فقول ربنا العظيم الجليل هو الحق وهو اليقين. فإذا قال الله عز وجل أن أصل بني آدم من تراب وأنه خلق أصلنا من تراب، فإذا جاء من يقول وأنه خلق آدم بيديه وخلقه على صورته التي هي عليه آدم عليه السلام، فإذا جاء من يقول أن الإنسان أصله حيوان، هل المؤمن يفتح أذنه لمثل هذا الكلام؟ لأن الله قد قال وأخبر وانتهى الأمر، والله لا يقول إلا الحق ولا يقول إلا الصدق. إذن كل هذا من المعاني التي نفهمها من قول الله وهو يقول لرسوله قل، وتبقى هي إجابة كل مؤمن. كل ما وجهت بأمر قد حكم الله فيه بحكم ودعيت إلى غيره فإجابتك قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. إذن كل من يدعوك لشيء غير ما جاء في الوحي فاعلم أنه يريد أن ينقلك من الحق إلى الضلال، من الحق إلى الضلال، واضح؟ فإذن هذا من معاني هذه الآية قل إن هدى الله هو الهدى، هو الهدى. وأيضا ماذا؟ هذا فيه إيش؟ فيه تثبيت لقلب المؤمن، وفيه سبحان الله بناء ثقة في نفس هذا المؤمن ورضا وفرح، والله عظيم. من أنت الذي تكرم بهذا الأمر؟ ومن أنت الذي تعطى وأنت ترى ضعفك وعجزك وجهلك وجهل الناس، وأنت ترى مهما بلغ الناس من المعرفة فإنك ترى الجهل الذي يعيشه كل واحد منهم وضعفه. ولذلك السؤال سبحان الله مع القرآن قد يقول إنسان كيف وقد وصل العلم ووصل ووصل، نقول الله عز وجل أعلن آيات في كتابه تدل على فقر الإنسان وجهله منذ أن نزلت في القرآن وستبقى إلى يوم القيامة لا يمكن لأحد أن يعارضها. مثل ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل يستطيعون أن يعيدون الروح بعد أن تخرج من جسد كان أمامهم وبينهم يتحرك، هل يستطيعون أن يمنعوا خروج هذه الروح؟ وهل يستطيعون بعد أن خرجت أن يعيدوها؟ وأيضا قول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أعطني من يضمن أنه يعيش غدا لنقبل منه إذا جاء بتحليل أنه سوف يكسب غدا كذا، من هذا الذي عنده ضمان أنه يعيش بعد ساعة وبعد أقل من ساعة؟ هل تغيرت هذه الحقيقة؟ ما تغيرت. إذن هذه أمور أعلنها الله في كتابه ليحشد البشرية كلها في صفة ماذا؟ في صفة الفقر والعجز والضعف والجهل، وأنهم لا يستطيعون الخروج منها مهما فعلوا مهما فعلوا، وأن كل ما يفعلوه لن يخرجهم من دائرة الضعف بهذا الإخبار الذي أحيانا قد يأخذ كلمتين أو ثلاثة. واضح؟ فإذن قل إن هدى الله هو الهدى. إذن هذه الثقة التي يجدها المؤمن ويفرح بأن الله هداه. ومن هنا يا إخوتي أريد أن أقول حقيقة كلمة: ينبغي ونحن نربي الإيمان في نفوسنا، وأن نربي الإيمان في نفوس أهلنا وأولادنا، أنهم يتعاملون مع أحكام الله ويتقبلون ويتلقون ونتلقى نحن أحكام الله كما يتلقى الظمآن في اليوم شديد الحر للماء البارد. كيف يفرح هذا الظمآن وكيف يتذوق لذة الماء البارد؟ نتمنى أن نربي الإيمان في قلوبنا على طريقة تجعلنا نتلقى أحكام الله بهذه الكيفية، لا أن الإنسان يتلقى أحكام الله وكأنها أغلال وكأنها أحمال وكأنه سجن يسجن فيه. ليس صحيح أن نربي الإيمان بما يوجد نفسية بهذه الكيفية، وإنما نفسية فرحة تشعر بأنه بعد أن جاءها حكم الله أنه لو اجتمع أهل الأرض لن يختاروا لها حكما هو الأفضل والأحسن ويحقق لها المصلحة على أكمل وجه مثل حكم رب العالمين، لأن الله قال: ومن أحسن من الله حكما؟ والجواب: لا أحد لا أحد. فإن قال لي هذا حرام أفرح أنني نبهت، لأنني لو ارتكبته والله لن يتضرر أول من يتضرر إلا أنا، فلذلك أفرح أنني الآن خرجت من هذا الضرر. إذا لم نربي الإيمان في قلوبنا بهذا المنهج فنحن ما عرفنا تربية الإيمان بالطريقة القرآنية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. إذن قل إن هدى الله هو الهدى، كل هذا من معاني هذه الجملة: قل إن الله هو الهدى. إذن بعد هذه الطمأنينة يأتي التحذير، لأن الله ليس بينه بين أحد نسبا، وأن هذا الطريق لا مجاملة فيه ولا بد من الوضوح: ولئن اتبعت أهواءهم. إن كان هذا يقال لمحمد بن عبد الله خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، يقال له: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما هي النتيجة؟ ما لك من الله؟ انقطعت علاقة الرحمة والصلة والنصرة والتأييد، ليس بينك وبين الله صلة في هذه المعاني. إذا ماذا؟ إذا اتبعت أهواءهم وتركت هدى الله. ولئن اتبعت، أي يا محمد، وأول من فإذن أيضا يدخل في هذا من؟ أمته كلها. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله، من ولي ولا نصير. الولاية الحياطة، النصرة، التأييد، الحفظ، الكلاء. فيقول له: ليس لك من الله عز وجل ذلك كله، بل ماذا؟ سوف يكون هذا الإنسان عدوا لله عز وجل. فإذا هذا الكلام وهذا الخطاب يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هل لا تفكر الإنسان في نفسه؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الولي إذن الذي يتولى الإصلاح والحياطة والمعونة، فإن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن اتبعت أهواءهم فإن هذا هو المآل. ثم ننظر: ولئن اتبعت أهواءهم. سبحان الله، الأهواء جمع هوى، وهو الأمر الذي يقوم على الشهوة وعلى العبث ولا يقوم على الدليل والحجة. هذا الهوى أمر يقوم على ماذا؟ على الشهوة والعبث ولا يقوم على الدليل والحجة. وهذا ماذا أفاد؟ أي أن هؤلاء الذين يقولون أننا أصحاب كتاب، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ويخاطب أصحابه ثم الأمة من بعده أن ما بين أيديهم ليس هو كتاب الله، لأنهم قد حرفوه. إن ما بين أيديهم إنما هو الهوى، هذا حقيقته. وليس فقط أن تلك الشريعة باقية، بل هؤلاء قد حرفوها، واضح؟ فكلمة أهواءهم دليل على أنه حتى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ليست باقية في أيديهم، فهم قد حرفوا وبدلوا. وأيضا ما قال هواهم، لأنهم سبحان الله مشارب، وكل منهم يضع وكل منهم يكرر، فهي أهواء وليس هوى واحد. وهذا زيادة في ماذا؟ في التشتت من جهة، وزيادة في بيان أنهم والعياذ بالله ما توانوا في أن يفتحوا أبواب الشهوات على مصاريعها لتتحكم في أمورهم وأمور الناس. فلذلك أهواء. فإذا هذا التحذير بوضوح: إما أن تعتز بالهدى وتفهم هذا المعنى، وإما وتكون فعلا في حفظ الله وتأييده وفي نصرته، وإما أن يتخلى هذا الإنسان وترفع عنه نصرة الله وتأييد الله ومعونة الله وحياطته سبحانه وتعالى. فإذن هذه الآية من خلال هذه المعاني التي ذكرت، إذن أولا بينت لنا عناد اليهود والنصارى، حيث لا يرضون عن أحد إلا بماذا؟ إلا بأن يكون تابعا له. إذن هذه واضحة. ثانيا، دلت الآية على أنه لا بد من الحذر من هؤلاء، من اليهود والنصارى، إذ لا يرضون لأحد حتى يكون تابعا لملتهم. هذا إخبار الله كما قلنا، الذي بالصياغة التي دلت على ماذا؟ على استغراق أحوال الزمن الثلاثة. هذه ثانية. ثالثة، دلت على أن الكفر ملة واحدة باعتبار مضادة الإسلام، فالكفر في مقابل الإسلام ملة واحدة، يجتمعون إذا كان الإسلام ظهر أنه هو الخصم. أيضا رابعا، أن الرد على أهل الكفر كلهم في كل ما يعرضوه على أهل الإيمان لينتقلوا إليهم أو لاتباع طريقتهم، أن يقال لهم: قل إن هدى الله هو الهدى. أنا مؤمن وليس هناك هدى أكمل من هدى الله، فلست بحاجة إلى ما عندكم، كما قام سلم لعمر عندما كان بين يديه كتاب من كتب أهل الكتاب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران موجود ما وسعه إلا أن يتبعني. واضح؟ فإذا كان، لأن الهدى الذي في التوراة ليس هو الهدى الأكمل، وهو من هدى الله، ولكن الهدى الأكمل جعله الله في الكتاب المهيمن على الكتب التي من قبله. ومعلوم أن الشيء لا يهيمن على الأشياء كلها إلا إذا كان هو أوسع منها وأكبر منها وأقوى منها. فكذلك القرآن لما أخبر الله أنه مهيمن على الكتب، إذن كل ما في الكتب من الهدى فهو موجود في القرآن، وجاء القرآن بما هو أكمل وأوسع. فإذن الرد على كل ما يأتي، ولمواجهة كل ما يأتي من أهل الكفر على اختلاف مللهم بهذه الكلمة العظيمة الربانية، والجواب الرباني: قل إن هدى الله هو الهدى، ولكن بفهم المعنى بشيء مما أشرنا إليه من كلام العلماء. أيضا دلت الآية أن ما عدا هدى الله هو الضلال، ودلت الآية على أن هدى الله هو الميزان لكل شيء إلا العكس، وأن المؤمن لا يذل هدى جاءه من عند ربه بأن يقبل أن يقاس على غير هدى الله، وأن هذا حقيقة لا بد من التنبه له. نعم، فلذلك الشريعة لا بد أن تكون ماذا؟ الشريعة لا بد أن تكون متبوعة وليست تابعة، وأينما وجدت الشريعة وجدت المصلحة، وأن هذا هو الأصل. أيضا مما دلت عليه الآية أن البدع ضلالة، لأن البدع هو غير هدى الله، إذن هي ضلالة، هي ضلال. أيضا مما دلت عليه الآية أن ما عليه اليهود والنصارى ليس دين بل هو هوى، ليس دين حتى دين موسى ولا حتى دين عيسى عليهم الصلاة والسلام، فإنما بأيدي هؤلاء إنما هو الأهواء. أيضا دلت الآية على أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أشد ضلالة، لأنه قال من بعد ما جاءك من العلم، فضلال الإنسان بعد العلم يكون أمره أشد عند الله عز وجل وعقوبته أشد. أيضا أن من اتبع غير شريعة الله فلا أحد يحفظه من الله، ليس له حافظ من الله عز وجل. أيضا مما يؤخذ على أن أمر البدع إذا أصل بشبهة وارتبط بالدين فإن التخلي عنه أصعب، لذلك نرى هؤلاء عندما وقعوا في هذه البدع وهذا الانحراف، لكن لما كان الأمر ملبس بماذا؟ بلباس الدين لم يتركوه. ولذلك سبحان الله حتى في هذه الأمة أمر البدعة أخطر، لماذا؟ لأن صاحبها يظن ماذا؟ على أنه يعبد الله عز وجل، بينما صاحب الشهوات هو يعلم أنه يفعل أمرا لا يرضي الله عز وجل، لذلك تجده أضعف في التمسك، بينما صاحب البدعة أقوى في التمسك. فمن هنا نجد أن معالجة البدع أهم لما لها من التأثير. فإذن هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية الكريمة، ولا ننسى أنها هي آية في ضمن آيات، لماذا؟ تهيئة لتحويل القبلة من أجل ماذا؟ من أجل أن تسقط مكانة أهل الكتاب في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، حتى لا إذا ما أثاروا الشبه لا تجد قبولا في نفوسهم. وفعلا كان لهذه الطريقة الربانية أثرها العظيم في نفوس الصحابة، وتلقي ذلك الحكم بكل قبول ورضا وطمأنينة وعدم اعتراض. وهذا أيضا ما يتبين من خلال الآيات اللاحقة بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.